العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الإشكال، إشكال أخذ قصد الامتثال للأمر في مقام الامتثال بوجه آخر، شرحنا هذا الوجه وقلنا إن هذا الوجه فيه إشكال الدور وتقدم الشيء على نفسه من الوضوح بمكان. خلاصة التقريب كالتالي، وهو أن الأمر بالصلاة يدعو إلى الصلاة، الأمر بالصلاة لا يدعو إلى شيء غير الصلاة. فلو كان مع دعوته إلى الصلاة يدعو إلى الإتيان بذاته، كان الأمر يدعو إلى الإتيان بالأمر باعتبار أن الأمر قد أخذ في المتعلق كجزء أو كشرط، لكان داع إلى داعوية نفسه، ودعوته إلى داعوية نفسه كعليته لعلية نفسه، ولا يمكن أن يكون الشيء علة لعلية نفسه. ولذلك قلنا إن هذا الإشكال بين الوضوح، يعني في كونه دورة. ثم أوردنا كلام المحقق العراقي لدفع هذا الإشكال، وقلنا إن نظرية المحقق العراقي التي أوردها الماتن أيضا في غضون كلامه المتقدم تعتمد على التفكيك وجعل المتعلق مركب من حصتين. الحصة الأولى هي الصلاة، والحصة الثانية هي قصد امتثال الأمر. فعندنا حصتان، ولا مانع أن تكون إحدى الحصتين داعية إلى الإتيان بالحصة الأخرى، بمعنى أن يكون قصد امتثال الأمر داع إلى الإتيان بالصلاة. هذا ما هو المانع من، ولا يلزم منه تقدم الأمر على نفسه باعتباره ليس بداع إلى داعوية نفسه حتى يكون كعلية الشيء لعلية نفسه. هذا هي نظرية المحقق العراقي. قلنا إن كلام المحقق العراقي أورد عليه الماتن إشكالا، وقد وعدناكم بالأمس الماضي أن نبدأ الدرس بهذا الإشكال الذي أورده الماتن، بل حتى غير الماتن أيضا أورد هذا الإشكال على المحقق العراقي. خلاصة الإشكال كالتالي: المولى في مقام إنشاء الخطابات الشرعية، مقام الجعل، عندما يقول صلي صم حج زكي وهلم جرى من الأوامر التي تدعو إلى متعلقاتها، هل يا ترى في مقام الأمر، في مقام إنشاء الخطاب لدى المولى هناك تفكيك، يعني المولى في مقام إنشائه لخطاباته الشرعية يرى حصتين: حصة هي ذات المتعلق وهو الصلاة، وحصة أخرى هي قصد امتثال الأمر، وتكون الحصة الأولى داعية إلى الإتيان بالحصة الثانية. لا نرى المولى في مقام إنشاء خطاباته الشرعية كالعرف في مقام إنشاء الخطابات، لا فرق بين إنشاء خطابات المولى وإنشاء خطابات العرف. يعني نقول إن المقام من واد واحد، فإذا كان المقام من واد واحد الإشكال كالتالي: ليس هذا بعرفي أن يكون الأمر داع إلى الإتيان بالمتعلق مع كونه حصة من المتعلق. انتبهنا، هذا ليس بعرفي. العرفي أن يكون الأمر خارجا عن المتعلق وداع إليه، عرفنا. أما مع كونه حصة في المتعلق لا نتعقل أن يكون العرف، خلوا المولى، العرف في مقام خطاباته وأوامره في عين اللحظة وفي نفس الوقت مع كونه يرى أن الأمر داع إلى الإتيان بمتعلقه فهو جزء وحصة من متعلقه، هذا ليس بعرفي. عرفنا الإشكال، لاحظنا. طيب الماتن يقول هذا الإشكال وارد، ولكن يمكن أن ندفعه بالبيان التالي. تتذكرون هذا البيان الذي يريد أن يورده الماتن مر علينا فيما تقدم، وهو أن الأمر وإن كان في نظر العرف ليس بقيد في المتعلق، يعني العرف لا يرى أن الأمر قد أخذ كقيد أو كشرط في المتعلق، هذا لم يؤخذ، ولكنه قيد المتعلق بدليل لبي في الخارج. والمولى جاء بخطابين، أحدهما إيتي بالصلاة والآخر اجعل الأمر الداعي إلى الإتيان بالصلاة قيدا في الصلاة. لا، ما في عندنا قيود أخذت في المتعلق، وإنما هناك دليل لبي. هذا الدليل اللبي يقول بما أن القربى لا تتأتى إلا من ناحية قيدية قصد امتثال الأمر كقيد في المتعلق، عرفنا؟ فهذا الدليل اللبي يقول بلا بدية أخذ قصد الامتثال في المتعلق، وبعبارة أخرى أن المتعلق لم يقيد بأخذ قصد الامتثال كشرط له، ولكنه فيه نتيجة التقييد. تتذكرون شرحنا نتيجة التقييد، عرفنا؟ لأن الشيء مرة نقول صلي عن طهارة، هذا قيد. مرة ما عندنا قلنا ما نقدر نأخذ أن نقيد المتعلق. بما أننا لا نستطيع أن نقيد المتعلق فنجعل نتيجة التقييد مأخوذة في المتعلق بدليل اللب أو بخطاب ثاني. هذه الخلاصة التي يرتئيها الماتن. طيب، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: كلام المحقق العراقي الذي رد به الإشكال على الإشكال الوارد. ما هو الإشكال الوارد؟ اللي شرحناه في بدء الدرس، وهو أنه لو كان الأمر داع إلى داعوية نفسه لكان إلا لعلية نفسه. يقول أجاب المحقق العراقي بالجواب السابق، هناك تفكيك جزآن: الأمر كحصة قصد امتثال الأمر داع إلى الإتيان بالصلاة، فما في إشكال بعد، رد إشكال داعوية الأمر إلى داعوية نفسه، عرفنا؟ ولذلك يقول: وهو وإن كان مسلما لما سبق، كلام المحقق العراقي في دفعه للإشكال مسلم، عرفنا؟ إلا أنه يرد عليه إشكال بما تقدم في الوجه الأول. ما هو الإشكال؟ لمحذور التقييد في مقام توجيه الخطاب، من أنه يمتنع لحاض الأمر الانحلالي والتفكيك في مقام توجيه الخطاب الشرعي ليس في عرفه، عرفنا جناب الشيخ؟ في مقام إنشاء الأمر ليأخذ دعوية قصد الامتثال في الإتيان بالصلاة، الصلاة هي المتعلق، عرفنا؟ ولذلك يقول ليأخذ دعوية بعض حصصه اللي هي الحصة الأولى وهي قصد امتثال الأمر في الحصة الثانية وهي الصلاة التي جعلناها متعلقة في موضوع الأخرى، إلا أن يجاب عن هذا الإشكال ويدعى أن أخذه ليس كقيد بخطاب في نفس الخطاب الأولي، بل أخذ لبا بنحو نتيجة التقييد لا بصريح الخطاب، نظير ما تقدم أوردناه فيما تقدم أن هذا ممكن، مع أن داعوية الأمر وإن كان ضمنيا إلى متعلقه من لوازمه الذاتية فيمتنع استنادها إلى أمر خارج عنه. ألسنا قلنا إن الأمر يدعو إلى متعلقه ذاتا، صح؟ هذا الإشكال كان وارد على النقطة هذه، لكن الآن في هذا الجواب ماذا أجبنا؟ نتيجة التقييد جعلت داعوية الأمر إلى الإتيان بمتعلقه مو داعوية ذاتية، وإنما آتية على نحو نتيجة التقييد، يعني في الحقيقة شبيهة قريبة من داعوية الأمر إلى الإتيان بمتعلقه ذاتا،
ولكنها مو بمثابة داعوية الأمر إلى الإتيان بمتعلقه الذاتي، وإنما قريبة من ذلك معي. ولذلك يقول: مع أن داعوية الأمر وإن كان هو جزء من الصلاة معي، وإن كان ضمنيا إلى الإتيان بالصلاة، هذه الدعوية من لوازم الأمر الذاتية، فلا يمكن أن نسند دعوية الأمر إلى الإتيان بالصلاة إلى نتيجة التقييد اللي قلنا بمثابة الدعوية الذاتية، هي مو دعوية ذاتية، عرفنا؟ يقول: وهذا الإشكال، هذا الإشكال هو العمدة في المحذور، لأننا رأينا أن الإشكال ماذا كان؟ إشكال الدور ماذا؟ كيف كان يقرر؟ إشكال الدور هو أن الأمر، قصد امتثال الأمر، لا يمكن أن يكون داع إلى داعوية نفسه، لأنه لو كان داع إلى داعوية نفسه للزم أن يكون كعلية الشيء لعلية نفسه. نقول هذا إشكال ثبوتي. إيش معنى إشكال ثبوتي؟ يعني إشكال لا يرتبط بعالم الجعل وإنشاء الخطاب، بل هو إشكال له تقرر في عالم الواقع ويستحيل دفعه بسهولة. ولذلك يقول: هذا هو العمدة في المحذور، لأنه ثبوتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل الحكم. نقول مرة الحكم جعل بشكل طبيعي، ومرة أخرى جعل على نحو ماذا؟ نتيجة التقييد. فإذا كان عليكم السلام، فإذا كان مجعولا بالشكل الطبيعي لزم ورود الإشكال، أما إذا أخذ أو جعل على نحو نتيجة التقييد ارتفع الإشكال. نقول هذا مو بكيف، نحن مرة يرتفع الإشكال ومرة يرد الإشكال، هذا إشكال ثبوتي، يعني يرتبط بواقعية عالم الواقع، فليس من السهولة أن ندفعه بهذا الدفع الذي أوردناه، وهو أنه وإن كان من الإشكالات الثبوتية إلا أنه يكفي في دفعه أن نقول بأنه أخذ على نحو نتيجة التقييد، هذا لا يكفي كما رأينا. عرفنا إذا كان إشكال ثبوتي، هذا الجواب الذي أوردناه في هذا اليوم وهو شبيه بالأجوب بجواب متقدم أورده الماتن يصبح أيضا محلا للإشكال، لأن هذا الجواب أشبه بماذا؟ بتضميد الجراح، بتسكين الألم، مو هو دفع وطرد للإشكال، هو تسليم بورود الإشكال، لكن وضع ستار على الإشكال حتى لا يرى. عرفنا شلون؟ يعني نسلم أنه إذا كان الأمر داع إلى الإتيان بمتعلقه، وكان الأمر جزءا من المتعلق، لزم أن يكون قصد امتثال الأمر داع إلى الإتيان إلى قصد امتثال الأمر، يعني داع إلى داعوية نفسه، وهو كعلية الشيء لعلية نفسه. نقول هذا إشكال ثبوتي، لا يمكن دفعه بأن نقول نعم كما قال المحقق العراقي: هناك حصتان، حصة هي الصلاة وحصة هي ماذا؟ قصد امتثال الأمر، ويكون قصد امتثال الأمر داع إلى الإتيان بالصلاة، وأما قصد امتثال الأمر وإن كان جزء من الصلاة لكن لم يؤخذ كشرط في الصلاة، وإنما أخذ كقيد بنتيجة التقييد. نقول هذا جواب تسكيتي، مو جواب يدفع الإشكال من جذره. متوجهين أنتو؟ معي أنتو؟ طيب، أنا أدري أن هذا الكلام صعب، أعرف أن هذا الإشكال صعب، ولذلك أقرر أكثر من مرة، أعرف يحتاج لي إلى تأمل حتى يترسخ في أذهانكم. أيوة، المسألة ما تعود إلى عالم الألفاظ حتى نقول بالطريقة الأولى يرد الإشكال، لكن إذا غيرنا هو إشكال واقعي، إشكال في عالم الثبوت، دفعه لا يكون فقط في مقام الخطاب. نقول إذا غيرنا مقام الخطاب من حالة إلى حالة أخرى ذهب الإشكال، المسألة لا تعود إلى هذا الشيء. انتبهنا؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن. الماتن عنده إجابة انصافا جميلة، انصافا جميلة. شوفوا شو يقول الماتن، هذه الإجابة لعلها من مبتكرات الماتن، أنا ما شفتها يعني في سائر الكتب الأصولية، وهي سموها لطيفة، الإجابة اللطيفة. أي الإجابة اللطيفة، يقول يمكن أن ندفع إشكال داعوية الأمر إلى داعوية نفسه بالبيان التالي. شوفوا البيان التالي، ألم نقل أن الأمر يدعو إلى الإتيان بمتعلقه ذاتا؟ الصلاة يدعو إلى الإتيان بالصلاة، ما معنى داعوية الأمر إلى الإتيان بالصلاة؟ معناها هل معناها إنشاء وجود حالة نفسية في المكلف؟ هذا معناها أن يكون المكلف يتحرك بمجرد ورود الأمر، هذا معناها هكذا؟ يقول لا، معنى داعوية الأمر، لأنه يقول هذا شأن نفسي ما له ارتباط بالأمر، انتبهنا، حركة المكلف للإتيان بامتثال الأمر الإلهي بالصلاة ما لها ارتباط بالأمر بالصلاة. يكون ننتبه، هذا شأن من شؤون المكلف النفسي، ولكن الأمر يقول لنا إن الصلاة، شوف شو يقول لنا الصلاة، هذا الأمر يجعل الصلاة مقتضن للإتيان بالصلاة. شفت شلون الأمر شو يصير؟ يجعل الصلاة مقتضن للإتيان بنفسها. شو يسوي الأمر إذن؟ فقط يجعل الصلاة مقتضن للإتيان بالصلاة، هذا دور الأمر. عرفنا؟ الأمر ما سمى وعاء، بعبارة أخرى الصلاة لو لم يرد عليها الأمر ما كانت مقتضن للإتيان بنفسها. متى تكون الصلاة مقتضن لداعوية المكلف؟ تقتضي أن المكلف يأتي بها بعد ورود الأمر بها. شفنا شلون؟ يعني أن دور الأمر يجعل الصلاة مقتضن فقط، مو دور الأمر خلق حالة نفسية في المكلف، لأن هذا شأن من شؤون المكلف. انتبهنا؟ الصلاة لا يتم اقتضاؤها للإتيان بها إلا بعد ورود الأمر عليها وبها، هذا حالة الأمر. شفنا الآن هذا خذوا. طيب وعندنا هذه الحالة النفسية من أين جاءت؟ الحالة النفسية اللي في لدى المكلف، والذي تجعل المكلف ينبعث يتحرك للإتيان بالصلاة، هذه من أين جاية؟ هذه مو جاية من نفس الأمر؟ يقول لا، مو جاية من نفس الأمر. انتو خذوا هالكلام قابل للإشكال كسائر الكلمات الأخرى، لكن الماتن يدعي أن هذه الحالة النفسية الكائنة لدى مكلف للاتيان بالمتعلق إنما جائية من نفس المتعلق، مو جائية من نفس الأمر، عرفنا؟ من نفس الصلاة. يعني أن المكلف بعد أن يرد أمر بالصلاة، هذا الأمر يدعو إلى الاتيان بنفس الصلاة، لأن الأمر يدعو إلى الاتيان بمتعلقه ذاتا، هذا مسلم، مو يجعل حالة نفسية في المكلف. والحالة النفسية منين الناشئة؟ من خصوصية موجودة في الصلاة، عرفنا؟ هسه هذا الكلام ما أدري عرفي ولا مو بعرفي، أنتم سموه ما تشاؤون، لكن المكلف يقول ينحل الإشكال، لأن ما جعلنا الأمر داع إلى دعوية نفسه، وإنما جعلنا الأمر داع إلى الاتيان بالمتعلق. وهذه المحركية والباعثية والاتيان بالصلاة الحالة النفسية جائية من خصوصية خارجية ترتبط بالمتعلق وهو الصلاة، وبذا ينتفي الإشكال. نقول إن المكلف عندما انبعث من إلى الأمر أراد أن يأتي بالأمر، ما انبعث من ناحية أن الأمر يدعو إلى الإتيان بالأمر حتى يلزم إشكال الدور، لا، إنما جاء باعتبار أن الصلاة لها خصوصية ذاتية تدعو المكلف للإتيان بأمرها، توجد حالة نفسية لدى المكلف أن يأتي أن يمتثل أمرها، ولا مانع أن يكون في المتعلق خصوصية خارجية تقتضي هذه الخصوصية الخارجية أن يمتثل المكلف الأمر بالصلاة. أيوة، كأن هناك تلازم كما عبر الشيخ، تلازم بين ورود الأمر بالصلاة، فالأمر يدعو إلى المتعلق الذي هو الصلاة، والصلاة فيها خصوصية خارجية بعد أن يرد الأمر عليها تتوافر هذه الخصوصية، أو هي خصوصية حتى قبل أن يرد الأمر عليها لعما، لكنها لا تبلغ إلى درجة الفعلية إلا بعد ورود الأمر، وتكون هذه الخصوصية الخارجية داعية باعثة موجدة لحالة نفسية في المكلف أن يأتي بالأمر. شو رأيكم في هالكلام؟ هالكلام في ظاهره جميل، لكن انتبهوا، لكن المشكلة الأساسية يرد على هذا كلام الماتن، يرد عليه بعض الإشكالات. الإشكال الأول أن هذا غير عرفي كما قال الشيخ، شفتوا شلون كلام الشيخ بسرعة توجه، كان هذا مو بعرفي، مو فعلا هناك خصوصية تدعو إلى الاتيان بالأمر بالصلاة وهذه الخصوصية موجودة في الصلاة، هذا عرفي؟ هذا مو عرفي. فالإشكال الأول أن هذا غير عرفي، لو سلمنا نقول لو كان الشيء له واقعية حتى لو كانت واقعيته غير عرفية فهو مقبول، مع ذلك نقول هذا أيضا يرجع عندنا إشكال الدور جذع مرة ثانية، هذا ما يخلصنا من إشكال الدور، لأنه ليش؟ شوفوا شنو تتغير المرحلة، لأن الدور عندنا مرة دور صريح ومرة دور مضمر، عرفنا؟ تغير لنا إشكال الدور من دور صريح إلى دور مضمر، ذاك دور مباشر. نقول إذا كان الأمر داع إلى داعوية نفسه لزم أن يكون الأمر ماذا؟ علة لعلية نفسه وهو دور. احنا الآن يكون الأمر مو داع إلى دعوية نفسه، الأمر داع إلى الاتيان بالصلاة، والصلاة التي دعا إليها الأمر فيها داعية إلى دعوية الاتيان بالنفس. عاد إشكال الدور، لكن حطينا زيادة شمالة، لعبد شلون عرفنا شلون؟ أعيد، أبعد شوي، يعني نسميه دور مضمر، عرفنا؟ مو دور صريح، لأن إذا كان شوف الأمر يدعو إلى دعوية نفسه صار يعني الشيء يوجد نفسه مباشرة، واضح. لكن إذا كان الأمر يدعو إلى الاتيان بالصلاة والصلاة فيها داع إلى الاتيان بالأمر، صار أيضا الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى دعوية نفسي لكن بواسطة الصلاة معه، وعاد إشكال الدور جذعا مرة أخرى. ما أدري انتبهتوا يا أنت ولا لا. أي فالذي يرد على الإجابة الجميلة للماتن يرد عليها إشكالان: الإشكال الأول إنها غير عرفية، والإشكال الثاني أن إشكال الدور ما انطرد، غاية الأمر أنه ارتفع من كونه دورا صريحا إلى كونه دورا مضمرا. واضح لنا الفكرة؟ طيب طبقوا، لاحظوا معايا، اقرأوا الكتاب. ها؟ لا لطيفة لطيفة الإجابة، ما لا يخرج لطفها عن كونها يرد عليها إشكال. لا، الشيء قد يكون دقيق ويحذف الإشكال في مرحلة الظاهر، لكن إذا فككت وجدت أن الإشكال ماذا؟ موجود في مرحلة العمق معي. هسه سمها غير لطيفة، ما في فارق في التسمية. يعني أقول ظاهرها لطيف، أي ظاهرها، أما في العمق لا. أنا أشوف أنه في العمق هكذا يرد عليها. أنتوا الآن اقرأوا: مع أن داعوية الأمر وإن كان ضمنيا إلى متعلقه من لوازمه الذاتية فيمتنع استنادها إلى أمر خارج كما شرحنا، وهذا هو العمدة في المحذور، لأنه هذا محذور ثبوتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل الحكم بخلاف التوجيه الأول الذي أورده المحقق العراقي. فلأولى دفع المحذور المذكور بأن داعوية الأمر إلى الصلاة إلى متعلقه التي هي من لوازمه الذاتية، لأن قلنا الأمر يدعو إلى الاتيان بالصلاة، هذه ليست هي داعويته الفعلية في نفس المكلف، مو هي الداعوية التي وجدت في نفس المكلف حتى نقول الأمر داع إلى داعوية نفسه، فإنها من شؤون المكلف لا من لوازم الأمر الذاتي، بل هي بمعنى اقتضاء هذا الأمر الأول، اقتضاء إلى شنه؟ اقتضائه تحصيله، والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى. يعني يقول الأمر ماذا يقتضي؟ يقتضي تحصيل المتعلق، لابد، لأنه يصير من لوازمه الذاتية شيء. والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بمعنى إيجاد شيء في نفس المكلف، مو بهذا المعنى، بل فقط إيجاد نفس الصلاة. انتبهنا؟ لعدم كونه من شؤون المكلف، بل هي بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف، بحيث يكون اندفاع المكلف عن هذه الدعوية، ولا مانع من استنادها لأمر خارج عن ذات الأمر. هذه الدعوية الموجودة في نفس المكلف مراجعة إلى الأمر، أيوة، خصوصية متعلقة بذات المتعلق، خصوصية خارجية، فيكون الأمر داع بالمعنى الأول، داع إلى أي شيء؟ إلى الإتيان بمتعلقه، في ضمن وجود خصوصية للأمر، في ضمن وجود خصوصية للصلاة تدعو إلى الإتيان بالأمر. واضح؟ فلاحظ وتأمل. طبعا فلاحظ وتأمل لعله كان متوجه إلى إشكالنا بأن هذا التوجيه يرد عليه الإشكالان اللذان أوردناهما. يقول الماتن: هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع أخذ قصد امتثال الأمر في مقام الخطاب أو في مقام الامتثال أو في مقام الملاك أو في مقام الفعلية، لأن قلنا في أربعة مقامات. الماتن يقول: اتضح من خلال أجوبته أن هذا الإشكال لا يرد معي. إشكال ما هو؟ إشكال الدور لا يرد ولو سلمنا بأنه يرد بحيثية لأمكن لنا دفع ورود الإشكال بالحيثية التي يرد بها بنحو نتيجة التقييد التي كررها الماتن أكثر من مرة. ولذلك يقول هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام لمنع اختصاص متعلق الأمر بالقصد القربي، وقد ظهر عدم تمامية هذه الوجوه في أنفسها أو عدم نهوضها بالمنع من أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق. ومن هنا ينبغي البناء على إمكانه، يمكن أن نوجه قصد امتثال الأمر في المتعلق مع أن الماتن لا يرى هذا، لأن يرى قصد القربة ما هو قصد المحبوبية والملاك. غايته أنه لو كان قصد القربة مختصا بقصد امتثال الأمر امتنع أخذه بلسان التقييد في مقام جعل الحكم وتوجيه الخطاب ليش كان الدور معي في محذور التقييد في المقام المذكور. ويتعين حينئذ، يتعين ماذا؟ يتعين قصد أو قصور المتعلق بنتيجة التقييد. يعني ما نقول إن قيد وإنما في الخطاب الأولي، بل نقول قيد بخطاب ثانوي أو بدليل لبي، فلا بد من بيان ذلك. الظاهر مو قصور، يتعين قصد المتعلق أو حتى قصور تصلح، يعني جعل المتعلق مقيدا مقصورا على نتيجة التقييد. انتبهنا. أما بناء على ما سبق من أن المدار فيه على قصد ملاك المحبوبية فلا مانع من أخذه بلسان التقييد كما تقدم، يعني ما نحتاج إلى نتيجة التقييد، بل نقول أن الأمر أو أن الإتيان بالصلاة قيد بأن يكون قصد الامتثال للأمر أخذ في مرحلة الملاك أو في مرحلة الخطاب أو في مرحلة الفعلية أو في مرحلة الامتثال. طيب، تم هذا الكلام. بقي الآن أن نورد كلام المحقق النائين. المحقق النائين يرحمه الله عنده كلام، لمحنا له أكثر من مرة في شرحنا لبعض الإشكالات والأجوبة لها التي تقدمت. المحقق النائين يرحمه الله عنده إجابة ومبنى من المباني جعل دفع الإشكال في المقامات الأربعة المتقدمة نتيجة لمبنى، يعني قال يندفع الإشكال ببركات وآثار والآثار الطيبة لمبنانا. ايش قال؟ قال لاحظوا القيود التي تؤخذ في المتعلق على نحو قيود أولية، مثل أن نقول صلي مستقبلا القبلة، صلي مطمئنا، صلي بساتر، صلي صلي، هذه نسميها القيود الأولية. وعندنا قيود ثانوية، القيد الثانوي هو الذي يكون يرتبط بالشيء إذا صح التعبير بعد ورود الشيء وبعد تماميته، ولكن هذا القيد أخذ فيه، ولذلك سميناه ثانوي، مو في مرحلة وجود ذلك الشيء، وإنما بعد مرحلة وجوده أخذ كقيد فيه. مثل أن نقول أن الأمر بالصلاة أخذ كقيد في الصلاة. نلاحظ أن الأمر جاء بعد الصلاة، فلو أخذنا في الصلاة شي صير يلزم عندنا إشكال الدور، ولكننا نعلم أن الإتيان بالصلاة قربة لا يتأتى ولا يتم إلا بعد أخذ قصد امتثال الأمر فيها. فش نسمي هذا؟ نسميه قيد ثانوي. القيود الثانوية هذه لابد أن تتأتى من خلال ورود أمر، من خلال ورود أمر بها يدعو إلى الإتيان بها بعد الأمر الأول. الأمر الأول ماذا يقول؟ شوفوا شو يقول. الآن عندنا صلاة، الأمر الأول يقول ائتي بالصلاة. هذا الأمر يقول لك ائتي بالصلاة. طيب هذا الأمر اللي ائتي بالصلاة المفروض أنه أخذ كقيد في الصلاة في المتعلق، وهو متأخر عن المتعلق. فحتى نتخلص من الإشكال نقول المولى لا في مقام الخطاب ولا في مقام الميلاد ولا في مرحلة الفعلية ولا في مقام الامتثال يتمكن من أن يجعل قصد امتثال الأمر كقيد في المتعلق، من قيود المتعلق، لأن ما يصير هو متأخر عن المتعلق فلا يمكن أن يؤخذ في المتعلق. فلا بد إذا أراد أن يأخذه في المتعلق أن يأتي بأمر ثاني يتمم جعله الأول، لأن جعل الأول يقول ائتي بالصلاة، وهو يريد أن قصد الامتثال مأخوذ في الصلاة، فيأتي بأمر ثاني يقول تلك الصلاة التي أمرناك بالإتيان بها ائتي بها بقصد امتثال أمرها. وحينئذ بهذا الأمر الثاني يندفع إشكال الدور، لأن إشكال الدور من أين جاء؟ من الأمر الأول. فحتى نتخلص من إشكال الدور هو يعلم المولى، المولى على علم ودراية بأنه لا يتمكن من أخذ قصد الامتثال في متعلقه في أي مرحلة من المراحل الأربعة المتقدمة، فلا بد أن يأتي بأمر ثاني يتمم جعله الأول، لأن جعله الأول يقول فقط ائتي بالصلاة، وهذا الأمر الثاني يصبح متمما للجهة. وببركات هذا الأمر الثاني ينحل لنا إشكال الدور وتندفع غائلة الدور. واضح الفكرة النائنية هذه؟ وسمى هذا المبنى متمم الجعل، وجعل طرد الإشكال من صغريات أو من الآثار المترتبة على مبناه، مبناه متمم الجعل. عرفنا كلام المحقق النائيني؟ أورد عليه الآخند الخراساني إشكال. شوفوا الإشكال الذي أورده الآخند الخراساني نبينه ثم نبين كيف قال علماء آخرون أن إشكال الآخند ليس بوارد. الآن تتعجبون أولا لماذا كان الآخند يشكل على المحقق النائيني مع أن المحقق النائيني جاي بعد الآخند. ها أبين لكم هذه الفكرة. المحقق الخراساني أورد كلام المحقق النائيني لكن لم يقبله، قال لأن هذا الكلام فيه إشكال. لما جاء المحقق النائيني قبله، فعرفنا شلون أصبح المحقق الخراساني ردا على كلام المحقق النائيني باعتبار وأن كان متقدم رتبة، لأنه أورد نفس الكلام وأشكل عليه. لما جاء التلميذ قبله، فصار شنو؟ فصار كأن الأستاذ أشكل على تلميذه. واضح لنا الفكرة الآن؟ يعني الابن هذا كان موجود قبل النائيني، مبنى متمم الجعل، أنا ما شايفه إلا في كلام الأخوند وكلام المحقق النائيني. عرفنا الآن هذه الفكرة؟ حتى ليدو يقول هذا شلون الأخوند أشكل على، لكن العلماء الذين جاءوا من تلامذة الأخوند قالوا أن كلام الأخوند إشكال الأخوند غير وارد. المبنى صحيح، يعني مبنى ورود أمر ثاني يتمم الأمر الأول سليم وصحيح، ولا يرد على ولا يرد عليه إشكال الأخوند. أول خلنا نعرف إشكال الأخوند. الأخوند يرحمه الله قال بعد ما نحتاج إلى متمم الجعل، إذا كنت أنا أعلم أن الله أمرني بالصلاة وأعلم أن الاتيان بالصلاة لا يتأتى لا يتحقق الامتثال إلا إذا قصدت التقرب بامتثال أمرها، عرفنا؟ لأن أمر قربي، فالأمر القربي لا يتأتى إلا بقصد امتثال أمره، فسوف عقلي يحكم أني لا خلاص لي، لا يمكنني أن أمتثل إلا بقصد امتثال أمر الصلاة، عرفنا؟ فيكون المولى بعد ما يحتاج أن يأتي بأمر ثاني يعتمد على عقل المكلف، يعني يعتمد الدليل العقلي. هذا هو إشكال الأخوند. الآن يكون نعرف هل أن إشكال الأخوند وارد أو غير وارد غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.